بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في أبواب قصر الصلاة، إذ يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب في كم يقصر الصلاة. في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا.
لا يزال الإمام البخاري رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة قصر الصلاة. من موجبات قصر الصلاة السفر، والسفر ما أن يحدد بالزمن أو بالمسافات، فأورد هذا الحديث ليبين أن من موجبات رخصة القصر أن يسافر الشخص، وأقل ما يسمى سفر مسيرة يوم وليلة. هذا بالنسبة للزمن. وأما بالنسبة للمسافة فسيأتي أن من يسافر بريدا، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ مسافة من الأرض تقدر بثلاثة أميال أو أربعة أميال، حيث يكون مجموع مقدار ما تقصر فيه الصلاة 16 ميلا. فبين هنا في هذا الحديث أن ما يسمى سفر أو مسافة يوم وليلة يجوز فيه القصر. قصر الصلاة الرباعية، وهي صلوات الظهر والعصر والعشاء. أما صلاة الفجر فلا قصر فيها، وهكذا صلاة المغرب. وهذا الحديث الذي أورده يشعر بأن الإمام البخاري رحمه الله يرى القصر في هذه المدة أو في هذا الزمن الذي يسلكه المسافر حيث يسمى مسافرا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي 16 فرسخا.
في أربعة برد 16 فرسخا، هذا كان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ورضي الله عنهم يقصرون الصلاة إذا ساروا هذه المسيرة، وقد قدرها بأربعة برد والبريد أربعة فراسخ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم.
هذا الذي يسمى سفر، فالمرأة لا تسافر بغير محرم، وقد جاءت الآثار والأحاديث في مقدار المدة التي لا تسافرها المرأة إلا بمحرم، فجاء هنا في هذه الرواية أنها 3 أيام يعني بلياليهن، وجاء في بعض الروايات أنها يومان، وفي بعضها أنها يوم وليلة، وكلها إجابة لأسئلة وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم عن مقدار المدة التي تسافرها المرأة بدون محرم، فبين أن في هذا الحديث 3 أيام وفي غيره يومان وفي بعضها يوم وليلة، وإنما اختلفت الإجابة حسب الأسئلة التي وجهت له، ولأن أمر المرأة لا بد من المحافظة عليها والحرص على طمأنينتها وألا تتعرض للفتنة والأذى، فلذلك جاءت الإجابة متنوعة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 إلا مع ذي محرم.
وإلا مع ذي محرم أو مع زوج أو وذي محرم، ومعنى ذي محرم يعني الذي الرجل الذي تحرم عليه ويحرم عليه عليها نكاحه أو يحرم عليه نكاحها، هذا هو المحرم، كالأب والابن والأخ والزوج، وإن لم يكن يعني يحرم عليه نكاحها لكنه يعد من المحارم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة
يعني محرم. ففي هذه الرواية حدد المدة بأنها يوم وليلة، وفي الروايات السابقة 3 أيام يعني بلياليهن. نعم.
قال تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله باب في كم يقصر الصلاة، يريد بيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر ولا يسوغ له في أقل منها، وهي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جدا، فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحوا من 20 قولا، فأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة
كما في هذه الرواية الأخيرة التي أوردها. نعم.
وأكثره ما دام غائبا عن بلده،
يعني فله أن يقصر من الصلاة إن كان غائبا عن بلده بسبب السفر.
قال وقد أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام، وأورد ما يدل على أن اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة.
نعم، هذا الذي اختاره الإمام البخاري رحمه الله.
قوله وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، في رواية أبي ذر السفر يوما وليلة.
السفر يوم وليلة. نعم.
السفر يوم وليلة، وفي كل منهما تجوز أو تجوز.
تجوز يعني كل منهما فيه يعني إخبار غير مطابق يعني لطبيعة السفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفي كل منهما تجوز، والمعنى سمى مدة اليوم والليلة مدة اليوم والليلة سفرا، وكأنه يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور عنده في الباب،
وهو أنه يوم وليلة. نعم.
قال وقد
سفرا،
وقد تعقب بأن في بعض طرقه 3 أيام كما أورده.
وأجاب أهل العلم بأن هذا التفاوت في المسافة والمدة نتيجة الإجابة على الأسئلة، بعضهم سأل عن يوم وليلة، وبعضهم سأل عن يومين، وبعضهم سأل عن 3 أيام، وفي كل يجيب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجوز للمرأة أن تتجاوز تلك الفترة وتلك المدة وذلك وتلك المسافة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد تعقب بأن في بعض طرقه 3 أيام كما أورده هو من حديث ابن عمر، وفي بعضها يوم وليلة، وفي بعضها يوم، وفي بعضها ليلة، وفي بعضها بريد، فإن حمل اليوم المطلق أو الليلة المطلقة على الكامل،
يعني المراد به يوم وليلة، فما في الرواية التي جاءت بذكر اليوم يعني بليلته، والرواية التي جاءت بذكر الليلة يعني بيومها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فإن حمل اليوم المطلق أو الليلة المطلقة على الكامل، أي يوم بليلته أو ليلة بيومها، قل الاختلاف واندرج في 3.
نعم، واندرج في 3 أيام بلياليهن.
فيكون أقل المسافة يوما وليلة، لكن يعكر عليه رواية بريد ويجاب عنه بما سيأتي قريبا.
يعني من قصد المسافة استخدم موازين المسافة وهي البريد والفرسخ والميل، ومن قصد الزمن استخدم التعبير بالزمن وهو يوم وليلة أو ليلة أو يوم أو ثلاثة أيام. نعم
أحسن الله إليكم. قوله وكان ابن عمر وابن عباس إلى آخره وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح قال أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران
الصلاة ويفطران أخذا بالرخصة للمسافر في
أربعة برد.
يعني في مسافة طولها أربعة برد، وقد عرفنا أن البريد عبارة عن ثلاثة فراسخ أو أربعة فراسخ.
ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك. وروى السراج من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر نحوه، وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة.
وذات النصب موضع بين المدينة ومكة، لعل مسافته يعني نحو ثلاثة برد أو أربعة برد.
قال مالك وبينها وبين المدينة أربعة برد.
نعم، بين ذات النصب وبين المدينة أربعة برد.
ورواه عبد الرزاق عن مالك هذا فقال بين المدينة وذات النصب 18 ميلا. وفي الموطأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يقصر في مسيرة اليوم التام. ومن طريق عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل أنقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال لا، ولكن
لأن عرفة ليست مسافتها هذا المقدار، هي بمجرد الخروج من الحرم. نعم.
قال نقصر، سئل نقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال لا، ولكن إلى عسفان أو إلى جدة أو الطائف.
وهذه هي المسافة التي تحقق تحقق المسافة بأربعة برد أو ثلاثة برد. نعم.
قال وقد روي عن ابن عباس مرفوعا أخرجه الدارقطني وابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان. وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب.
نعم.
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تقصر الصلاة إلا في اليوم ولا تقصر،
يعني إلا مدة يوم سفر يوم. نعم.
لا تقصر الصلاة إلا في اليوم ولا تقصر فيما دون اليوم.
نعم.
قال ولابن أبي شيبة من وجه آخر صحيح عنه قال تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة. قال ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة أربعة برد يمكن سيرها في يوم وليلة. وأما حديث ابن عمر الدال على اعتبار الثلاث فإما أن يجمع
اعتبار ثلاثة برد،
فإما أن يجمع بينه وبين اختياره بأن المسافة واحدة ولكن السير يختلف، أو أن الحديث المرفوع ما سيق لأجل بيان مسافة القصر بل لنهي المرأة عن الخروج وحدها.
للسفر وحدها.
ولذلك اختلفت الألفاظ في ذلك. ويؤيد ذلك أن الحكم في نهي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان، فلو قطعت مسيرة ساعة واحدة مثلا في يوم تام لتعلق بها النهي.
يعني لك إذا العبرة ليست بالمسافة وإنما العبرة بالزمن. نعم.
قال: بخلاف المسافر فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلا في يومين لم يقصر،
لم يقصر من الصلاة، لأنه لأن القصر متعلق بالمسافة لا بالزمن.
فافترقا، والله أعلم. قال: وأقل ما ورد في ذلك لفظ بريد إن كانت محفوظة، وسنذكرها في آخر هذا الباب. قال: وعلى هذا ففي تمسك الحنفية بحديث ابن عمر على أن أقل مسافة القصر 3 أيام إشكال، ولا سيما
لأن الثلاثة أيام يعني ليست مسافة بريد وليست مسافة 3 برود، بل هي أكثر من ذلك. نعم.
قال: ولا سيما على قاعدتهم بأن الاعتبار بما رأى الصحابي لا بما روى.
هذه مسألة من مسائل الأصول، وهي إذا روى الصحابي رواية ورأى رأيا، يعني اجتهد في مسألة برأيه وتعارض الرأي والرواية، فبما يؤخذ؟ الذي عليه الجمهور أنه يؤخذ بالرواية ولا يلتفت إلى الرأي المخالف للرواية، لكن الحنفية رحمهم الله يقولون: لا، كون الصحابي يترك الرواية ويأتي برأي أو يقول رأيا يخالف الرواية، هذا دليل على أن روايته لا يعتبر بها، ولذلك يقدم الرأي على الرواية، وهذا خلاف رأي الجمهور، لأن الجمهور يرون أن تقدم الرواية على الرأي لاحتمال أن يكون الراوي نسي روايته، أو أنه أفتى برأيه مع نسيان الرواية، فلذلك لا يعتد برأيه بل يتمسك بروايته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أحد الإخوة يسأل بالنسبة للمسافة أو السفر للمرأة، يعني إن سافرت الآن بالوسائل الحديثة بالطائرة مثلا من المدينة إلى جدة، الطائرة تقضي نصف ساعة مثلا أو 45 دقيقة، فهل يسوغ لها أن تسافر مثلا في هذه
هذه من المسائل التي أيضا يجري فيها الخلاف، فمن قرأ يعني حدد المسافة باليوم والليلة يبيح لها ذلك، لأن المسافة التي تقطعها لا تغطي اليوم والليلة، ولأن أيضا السفر إذا كان في رفقة مأمونة فهذا مما يباح، لكن إذا كان الطريق فيه الخوف وعدم الأمن فلا يباح لها السفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فلو كان الحديث عنده لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه وقصر في مسيرة اليوم التام. وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك اختلافا غير ما ذكر.
قد اختلف عن ابن عمر
أحسن الله إليكم وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك اختلافا غير ما ذكر.
نعم.
فروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر.
يعني كان لا يقصر إلا إذا سافر إلى خيبر، المسافة ما بين المدينة وخيبر.
وبين المدينة وخيبر 96 ميلا. وروى وكيع من وجه آخر عن ابن عمر أنه قال: يقصر من المدينة إلى السويداء وبينهما 72 ميلا.
فهي يعني قريبة من مسافة خيبر.
وروى عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه سافر إلى ريم فقصر الصلاة.
وريم هو أيضا يعني قرية ومكان بين المدينة ومكة. نعم.
قال عبد الرزاق: وهي على 30 ميلا من المدينة. وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب: سمعت ابن عمر يقول: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر. وقال الثوري: سمعت جبلة ابن سحيم عن ابن عمر يقول: لو خرجت ميلا قصرت الصلاة. إسناد كل منهما صحيح.
وهذه الروايات التي تروى ولعله يعني بناها على رأي له لا رواية له. نعم.
قال: وهذه أقوال متغايرة جدا، فالله أعلم. قوله: وهي أي الأربعة برد 16 فرسخا. ذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب، وهو 3 أميال، والميل من الأرض منتهى مد البصر،
لأن يعني آخر ما ينظر إليه الإنسان. لو نظر في أرض منبسطة فآخر ما يراه يقدر بالميل، والميل الآن يعني يقدر في المسافات بنحو 1600 متر، بحيث إن الإنسان لو نظر والأرض منبسطة وليس فيها يعني ما يحول بينه وبين الرؤية يرى زوال الأشخاص، لكن لا يستطيع أن يميز أهو قادم أو هو رائح، ولا يستطيع أن يميز أهو رجل أو امرأة. هكذا قدروا مسافة الميل. وبتقديري أيضا ببعض التقديرات في هذه الأزمان أن الميل نحو 1.5 كيلو أو 600 متر، 1600 متر، يعني 1600 متر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: والميل من الأرض منتهى مد البصر، لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه، وبذلك جزم الجوهري. وقيل حده أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة فلا يدري أهو رجل أو امرأة أو هو ذاهب أو آت. قال النووي: الميل 6000 ذراع، والذراع 24 إصبعا معترضة معتدلة. والإصبع ست شعيرات معترضة
ست شعيرات
أحسن الله إليكم والإصبع ست شعيرات معترضة معتدلة
نعم
انتهى.
يعني هذه مقاييس استخدمها العلماء في هذه في قياس المسافات والأبعاد. نعم.
قال وهذا الذي قاله هو الأشهر، ومنهم من عبر عن ذلك باثني عشر ألف قدم بقدم الإنسان، وقيل هو أربعة آلاف ذراع، وقيل بل ثلاثة آلاف ذراع نقله صاحب البيان، وقيل وخمسمائة صححه ابن عبد البر،
يعني ثلاثة آلاف وخمسمائة. نعم.
وقيل هو ألف ذراع، ومنهم من عبر عن ذلك بألف خطوة للجمل،
يعني بخطوات الجمل ألف خطوة. نعم.
ثم إن الذراع الذي ذكر النووي تحديده قد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار،
يعني مسافة أو مقدار يعد يصنع من الحديد ويسمى ذراعا. نعم.
فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن، فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومئتان وخمسون ذراعا، وهذه فائدة نفيسة قل من نبه عليها،
أن بحيث تطابق الواقع. نعم.
قال وحكى النووي أن أهل الظاهر ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال، وكأنهم احتجوا في ذلك بما رواه مسلم وأبو داود من حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة، وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه.
ولعله يعني بداية مسيره أو بداية سفره، والله أعلم. يعني إذا خرج للسفر وقطع ثلاثة أميال قصر الصلاة، لكن لا يعني أن غاية سفره يحدد بثلاثة أميال.
أحسن الله إليكم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة، وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه. وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر،
أن يبتدئ منها القصر، لأن هي غاية السفر،
التي يبتدئ منها القصر لا غاية السفر.
نعم.
ولا يخفى بعد هذا الحمل، بعد هذا الحمل بعد، مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال سألت أنسا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة، يعني من البصرة، فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع، فقال أنس فذكر الحديث، فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدئ القصر منه. ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها،
يعني يبدأ القصر بمجاوزة البلد، الخروج من البلد دون تحديد مدة أو مسافة يبدأ فيها القصر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ورده القرطبي،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد السفر والخروج إلى مكة في حجة الوداع صلى بالمدينة الظهر أربع ركعات، ولما وصل إلى ذا الحليفة إلى ذي الحليفة منشئا السفر قصر الصلاة وصلى العصر ركعتين، فعلم أن القصر لا يكون في من داخل البلد بل لا بد أن يتجاوزها ويخرج إلى خارج البلد ليبدأ قصر الصلاة. نعم
أحسن الله إليكم. قال ورده القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ، فإن الثلاثة أميال مدرجة فيها فيؤخذ بالأكثر،
يعني الثلاثة الأميال أقل من الثلاثة فراسخ. نعم
فيؤخذ بالأكثر احتياطا. وقد روى ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال قلت لسعيد بن المسيب أأقصر الصلاة وأفطر في بريد من المدينة؟ قال نعم والله أعلم. قال تنبيه: اختلف في معنى الفرسخ، فقيل السكون ذكره ابن سيدة، وقيل السعة، وقيل المكان الذي لا فرجة فيه.
وهو قد أخبر أن أصله فارسي، يعني هو ليس عربيا وإنما عرب، لكن ما معناه هكذا الآن أورد هذه المعاني، أنه السكون، أنه السعة، أنه
المكان الذي لا فرجة فيه،
المكان الذي لا فرجة فيه. نعم
وقيل الشيء الطويل. قوله حدثنا إسحاق قال أبو علي الجياني حيث قال البخاري حدثنا إسحاق، فهو إما ابن راهوية وإما ابن نصر السعدي وإما ابن منصور الكوسج، لأن الثلاثة أخرج عنهم عن أبي أسامة،
يعني البخاري روى عنهم عن أبي أسامة. قال إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المشهور بإسحاق ابن راهوية أو إسحاق ابن منصور أو إسحاق ابن
نصر السعدي،
نعم.
قال ابن حجر قلت لكن إسحاق هنا هو ابن راهوية لأنه ساق هذا الحديث في مسنده بهذه الألفاظ سندا ومتنا، ومن عادته الإتيان بهذه العبارة دون الأخيرين،
يعني دون نسبة عندما ينسبه الآخرين لعله يظهرهما وينسبهما، وأما بالنسبة لشيخه إسحاق بن راهوية يقتصر على ذكره مبهما. نعم
أحسن الله إليكم. قوله حدثكم عبيد الله هو ابن عمر العمري، واستدل به على
يعني المصغر. نعم
واستدل به على أنه لا يشترط في صحة التحمل قول الشيخ نعم في جواب من قال له حدثكم فلان بكذا، وفيه نظر، لأن في مسند إسحاق في آخره فأقر به أبو أسامة وقال نعم. قوله لا تسافر المرأة ثلاثة أيام في رواية مسلم من طريق الضحاك ابن عثمان عن نافع قال مسيرة ثلاث ليال، والجمع بينهما أن المراد ثلاثة أيام بلياليها،
نعم،
أو ثلاث ليال بأيامها.
نعم
قوله إلا مع ذي محرم في رواية أبي ذر والأصيل إلا معها ذو محرم، والمحرم بفتح الميم الحرام، والمراد به من لا يحل له نكاحها، ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم وأبي داود إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. أخرجاه من طريق الأعمش عن أبي صالح عنه. قوله تابعه أحمد هو ابن محمد المروزي أحد شيوخ البخاري، ووهم من زعم أنه أحمد بن حنبل لأنه لم يسمع من عبد الله بن المبارك.
نعم.
ونقل الدارقطني في العلل عن يحيى القطان قال ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلا هذا الحديث، ورواه أخوه عبد الله موقوفا. قلت وعبد الله ضعيف، وقد تابع عبيد الله الضحاك كما تقدم فاعتمده البخاري لذلك. وقد تابع عبيد الله الضحاك، ما أدري من الفاعل،
قد تابع عبيد الله الضحاك، يعني الضحاك هو الذي تابع عبيد الله.
أحسن الله إليكم. قال وقد تابع عبيد الله الضحاك كما تقدم فاعتمده البخاري لذلك. قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، مفهومه أن النهي المذكور يختص بالمؤمنات، فتخرج الكافرات كتابية كانت أو حربية، وقد قال به بعض أهل العلم، وأجيب بأن الإيمان هو الذي يستمر للمتصف به خطاب الشارع فينتفع به وينقاد له،
أما غير المؤمن فلا عبرة له في ذلك،
فلذلك قيد به، أو أن الوصف ذكر لتأكيد التحريم ولم يقصد به إخراج مما سواه
ولم يقصد به إخراج
مما سواه
ممن سواه. نعم.
والله أعلم. قوله مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة أي محرم، واستدل به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك، ومنهم من جعل ذلك من شرائط الحج كما سيأتي البحث فيه في موضعه إن شاء الله تعالى.
يعني أنه لا تخرج المرأة للحج إلا ما معها محرم، فالمحرم شرط من شروط وجوب الحج، فإن لم يكن لها محرم فليس لها، يعني فلا يجب عليها الحج.
أحسن الله إليكم. قال تنبيه، قال شيخنا ابن الملقن تبعا لشيخه مغلطاي الهاء في قوله مسيرة يوم وليلة للمرة الواحدة، والتقدير أن تسافر مرة واحدة مخصوصة بيوم وليلة، ولا سلف له في هذا الإعراب. ومسيرة إنما هي مصدر سار كقوله سيرا،
يعني مصدر ميمي. نعم. مسيرة
مثل عاشة معيشة وعيشا. قوله تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري يعني سعيدا عن أبي هريرة، يعني لم يقولوا عن أبيه، فعلى هذا فهي متابعة في المتن لا في الإسناد، على أنه قد اختلف على سهيل وعلى مالك فيه، وكأن الرواية التي جزم بها المصنف أرجح عنده عنهم،
النبي عن سعيد عن أبيه. نعم.
ورجح الدارقطني أنه عن سعيد عن أبي هريرة ليس فيه عن أبيه، كما رواه معظم رواة الموطأ، لكن الزيادة من الثقة مقبولة، ولا سيما إذا كان حافظا
كسعيد. نعم.
وقد وافق ابن أبي ذئب على قوله عن أبيه الليث بن سعد عند أبي داود، وقد وافق ابن أبي ذئب على قوله عن أبيه الليث بن سعد،
على قوله سعيد عن أبيه الذي وافقه الليث بن سعد، وافق سعيد المقبري. نعم.
الليث بن سعد عند أبي داود، والليث وابن أبي ذئب من أثبت الناس في سعيد. فأما رواية يحيى فأخرجها أحمد عن الحسن بن موسى عن شيبان النحوي عنه، ولم أجد عنه فيه اختلافا إلا أن لفظة أن تسافر يوما إلا مع ذي محرم،
يعني بدلا من يوم وليلة.
ويحمل قوله يوما على أن المراد به اليوم بليلته. فيوافق رواية ابن أبي ذئب. وأما رواية سهيل فذكر ابن عبد البر أنه اضطرب في إسنادها ومتنها، وأخرجه ابن خزيمة من طريق خالد الواسطي وحماد بن سلمة، وأخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم من طريق جرير كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد عن أبي هريرة كما علقه البخاري، إلا أن جريرا قال في روايته بريدا بدل يوما
بدلا من يوم. نعم.
وقال بشر بن المفضل عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أبدل سعيدا بأبي صالح، وخالف في اللفظ أيضا فقال تسافر ثلاثا، أخرجه مسلم. ويحتمل أن يكون الحديثان معا عند سهيل، ومن ثم صحح ابن حبان الطريقين عنه.
كل هذه علل في هذا الحديث أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله،
لكن المحفوظ عن أبي صالح عن أبي سعيد كما تقدمت الإشارة إليه. وأما رواية مالك فهي في الموطأ كما قال البخاري، وأخرجها مسلم وأبو داود وغيرهما، وهو المشهور عنه، ورواها بشر بن عمر الزهراني عنه.
لأنها في يوم وليلة. نعم.
ورواها بشر بن عمر الزهراني عنه فقال عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، أخرجه أبو داود والترمذي وأبو عوانة وابن خزيمة من طريقه. وقال ابن خزيمة إنه تفرد به عن مالك وفيه نظر، لأن الدارقطني أخرجه في الغرائب من رواية إسحاق بن محمد الفروي،
يعني في غرائب مالك. نعم.
عن مالك كذلك، وأخرجه الإسماعيلي من طريق الوليد بن مسلم عن مالك، والمحفوظ عن مالك ليس فيه قوله عن أبيه، والله أعلم. انتهى الباب شيخنا.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.